هل أتى بي إنسان إلى هنا حتى يقدر إنسان يحطمني؟ حقا ليس أقوى من الكنيسة، من يحاربها يحطم قوته، إذ لا يمكن محاربة السماء. الأحباء مشاهدين قناة أغابي في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من كلمات ذهبية لنستكمل تأملاتنا في حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم. أهلا بك أتسبونا.
أهلا بك، ربنا معك
أتسبونا. النهاردة هنتكلم في جزء يمكن بداية مرحلة شائكة شوية في حياة القديس يوحنا ذهبي الفم، وهو القديس يوحنا ذهبي الفم وعمله الإصلاحي لكنيسته. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود للتأمل مع أتسبونا تدرس يعقوب، فانتظرونا.
بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. في العهد اللي فاتت كنا وصلنا الى الصراعات، او قلنا سميناها ثوره في ضد القديس يوحنا ذهبي الفم. وغايه الموضوع ده نقطه مهمه الحقيقه، مش عايز اقول تبرير موقف القديس تاوفيلوس، لكن تصليح الموقف اللي حطه القديس بلاديوس. موقف مر واتهموا باتهامات والفاظ صعبه، فحب بس ابين ليه تاوفيلوس اخذ الموقف ده، انه اخذ رئاسه مجمع السنديان واللي فيه حرم ذهبي الفم. في نقطه، اول نقطه اقدر اقول نسمي الحلقه بتاعت النهارده صراع على الارض وصداقه في الفردوس. دايما وانا كنت بتكلم عن العلاقة بين ذهبي الفم وتوفيلوس وبلاديوس، طبعا بلاديوس واخد جانب ذهبي الفم، هو طبعا ما نقدرش ننكر طبعا شخصية ذهبي الفم رائعة وخطيرة، وانا شخصيا بحبه جدا، لكن الحقيقة اخد الموقف الصعب قوي من البابا تاوفيلوس. والكنيسة عندنا بتعتبر الثلاثة قديسين، وفي المجمع حتى في القداس بنحط ذهبي الفم مع تاوفيلوس. وأقدر أقول لو يعني ربنا يدينا الوقت المناسب والواحد يطلع فوق ونتقابل مع القديسين الثلاثة، سواء ذهبي الفم أو تاوفيلوس أو بلاديوس، هنلاقيهم آخر صحبية. هنا المؤرخين قاعدين يهاجموا فيهم ويحللوا فيهم، وهم من الثلاثة قاعدين يقولوا يا عيني على الناس اللي تحت لو يشوفوا احنا بنحب بعض قد ايه. هنا عايز اقول الموقف زي موقف بطرس الرسول وبولس الرسول لما وقف ويقول ان هاجمته ايه، لانه كان ملوما، من كان ملوما وهاجمه علانية. وايضا موقف بولس الرسول وبرنابة من بسبب معلمنا ماري مرقس لما اختلفوا حتى فارق احدهما الاخر زي ما بيقول سفر الاعمال. نفس القصة وحتتكرر عبر الاجيال، وما نخافش لما يحصل خلافات حتى بين القديسين، خلينا بره ونحب الكل وهنتقابل مع الكل فوق. ايه سر الخلاف؟ عايز اوضح موقف القديس تاوفيلوس. تاوفيلوس الحقيقه اقدر اقول في بدايه حياته كان يحب كتابات اوريجامس، وكان ايضا على علاقه طيبه جدا مع مجموعه اسمهم الإخوة الطوال. هم طوال القامة، كانوا موجودين وسط الرهبان في منطقة وادي النطرون، وكانوا يميلوا طبعا كانوا تبع العلامة أوريجانوس من ناحية إيه؟ مش ضروري مبادئ اللاهوتية، لكن كان في مبدأ مهم هم بيميلوا لي وده صح، وهو إيه؟ إن الرهبان بعضهم في بساطة، مش كلهم، مجموعة في بساطة، كان لما ياخد الجانب الحرفي فيقول لك مثلا ايه، ثم الله يبقى ربنا ليه بق زينا، امل اذنك يبقى ربنا ليه ودان جسدية، لما يقول حضن الاب يبقى رب الاب في حضن، قاس السماوات بشبره يبقى ليه اشبار. فطبعا الثلاث الاخوة الطوال قالوا لا، ده تتفاهم رمزي وما ربنا ليس فيه أعضاء جسدية. بعض القادة البسطة يعني ربما قليلين، لكن أخذوا معهم عدد كبير من البسطة، هم ما كانوش دارين الموقف. فثوفيلوس أو البابا ثوفيلوس لما شاف الانقسام الموجود في الدير، فكان طبعا في صف مين؟ في صف أن الله ليس له أعضاء جسدي. فحبوه أيضا الثلاث أو الإخوة الطوال. موقف الشعبية بقى من رهبان البسطة قوي، هاجوا جدا، خاصة لما في إحدى في رسالة اللي كتبها في عيد الفصح أشار للحتة دي ولو بطريقة مش مباشرة، فهاجوا الرهبان وعملوا ثورة ضد القديس ثوفيلوس، فوصلوا اسكندرية. ثوفيلوس ليه الموقف فيه خطر؟ ده ممكن تحصل يعني ربما ممكن من الناس البسطة يحصل قتل ولا حاجة. فهو بص من شباك البطريركية وابتسم وقال لهم لما رأيتكم رأيت وجه الله. قالوا بس بتاب، وقال ان ربنا عنده وش زي الوش بتاعنا. طبعا هو ما كانش يقصدها كده، ياخدها بالمعنى الرمزي، لما شفتكم شفت ربنا، شفت وجه الله. المين اللي زعل؟ طبعا الأوريجانيين طبعا فاهمين اللي بيعمله، لكن اعتبروه انه مش شجاع، بل كان لازم يقف ويقول لهم انتوا غلط، وما فيش حاجه ربنا ما فيهوش اعضاء جسديه وفم وغيره، لا ده كلها رموز. لما بنتكلم عن الاب، الاب ليس له ودان ولا فم، ولم يتجسد نهائي الاب الى اخره. فالموضوع بقي في منتهى الخطورة. القديس ثوفيلوس بدأ يهاجم الأخطاء بتاعة أوريجانوس، زي مثلا بعض الأمور الخاصة بأمور لاهوتية، مثلا خلاص الشيطان أو غيره، وبدأ يحط الأخطاء بتاعة أوريجانوس، فدخل في كلاش علني بينه وبين الإخوة الطوال، لدرجة مع أنه كان رسم منهم كهنة وكان عايز يطلع منهم قادة وكان بيحبهم قبل كده، لكن في وسط الهياج ده دخلت احتد النزاع، لدرجة أن اضطر يكلم الوالي لما هاجموه اتحطوا في السجن. طلعوا من السجن قالوا أحسن حاجة نطلع على في إيه؟ على أورشليم، وراحوا للأسقف اللي هناك لأن طبعا بيحبوا أوريجانوس، واشتكوا القديس ثوفيلوس. فهم قالوا لهم احنا مش هنقدر نعمل حاجة، فطلعوا على القسطنطينية. الخطورة في الموقف الحقيقة ان كان في ناس بتدفع البابا ثوفيلوس للهجوم بكل عنف ضد أوريجانوس. منهم مين؟ منهم القديس أبيفانيوس أسقف سلاميس في قبرص، وأيضا القديس جيروم. جيروم ده في بداية علاقته بأوريجانوس كان يقول إنه ده ملاك نازل من السماء، ولما قلب عليه قال إنه شيطان طالع من الجحيم. وبعض الناس اللي ضد أوريجانوس كانوا بيبعتوا رسائل لثوفيلوس يقولوا له أنت بطل، كنت ساكن ليك كل السنين اللي فاتت، وما كناش نعرف إنك طويل الأناه، ما كناش نعرف انك انت بتدافع عن الحق الى اخره. فالحكاية بالنسبة للقديس ثوفيلوس الموقف بقي صعب. لما راحوا باختصار هؤلاء الاخوة للقسطنطينية، فالغلطة اللي بيعتبرها ثوفيلوس غلطة ذهبي الفم ان خلاهم يصلوا، بس مش قداسات، لكن يظهر اشتركوا في صلوات جماعية، زعلت ثوفيلوس واخد موقف مضاد. الذهبي الفم أخذ هؤلاء الرجالة والرهبان قدمهم للإمبراطورة، أعجبت بيهم جدا، هم الناس كانوا أتقية وحلوين وأيضا لهم سمات معينة، فأعجبت بيهم جدا، فطلبت من ذهبي الفم أن يعمل مجمع تحت رئاسته في القسطنطينية ويبعت لثوفيلوس علشان يحكمه، ودي غلطة ذهبي الفم. فذهبي الفم بعت طلبه، وثوفيلوس أخذ 29 راهب، سوري 29 أسقف عشان يعملوا له سبورت. وكتب للقديس بتاع سلاميس، أسقف سلاميس، فطلع بسرعة يقابل ذهبي الفم، واشتدوا مع بعض لدرجة إن حصلت حاجة غريبة. ذهبي الفم قال للقديس أبيفانيوس أسقف سلاميس: أنت بتشتد على إيه؟ أنت مش راجع أبروشيتك تاني. التاني قال له: أنت زعلان ليه؟ أنت مش قاعد على الكرسي بتاعك. وربنا حقق النبوتين، وهو راجع أسقف سلاميس أبيفانيوس مات في المركب. وما تمش، يدوب على ما جه ثوفيلوس اتنفى ذهبي الفم، فالاثنين تحققت النبوة بتاعته. والله أعلم بقى في السماء بيعملوا ايه مع بعض دلوقتي الاثنين. عايز اقول يا احبائي، الموقف كان اخطر، مش مجرد ان جه ثوفيلوس كده وفي حقد وكراهية وامل المجمع ضد ذهبي الفم، لكن وهو جاي ثوفيلوس، حصل انه في طريقه ان بعض النساء الفتيات كانوا لابسين لبس مش كويس، فبدا يتكلم ذهبي الفم بعنف ضدهم. فراحوا كلموا الامبراطوره، قالت: هو الراجل ده مش هيبطل بهجوم ضدي؟ فبعتت لثوفيلوس هو جاي في السكه، بدل ما يجي يتحاكم اتقلبت، بيسموها اتقلبت الترابيزه. اللي جاي يتحاكم بيه هو رئيس المجمع، واللي جاي يحاكم بيه هو المتهم. انا مش بقول ثوفيلوس كان صح، لكن الحقيقه شفنا الثوره اللي ضده من اساقفه، من نبلاء، من الامبراطوره، من غانياس، من ايضا اسقف جباله سافيريان. هو كل دول كانوا هم من المحركين الحقيقيين، قصر الامبراطوري بكل المجموعه دي هم المحركين المجمع، وهو كان كبش الفدا في النص، البابا ثوفيلوس. ومع هذا نقول اخطا، هو نفسه اعتذر في لحظات ونياحته، وقال للي حواليه انه حطوا اسم ذهبي الفم في المجمع بتاع القداس، واعتذر ان هو عمل العمله دي، انه امر بنفي القديس يوحنا ذهبي الفم. دي فكرة سريعة عن الصراع. انا عايز اقف ونفسي نتكلم بعد كده في الحوار، هل ممكن يوجد حوار بين قديسين، صراع بين قديسين؟ الكتاب المقدس بيذكر ده بالاخص في العهد الجديد زي ما قلنا، وايضا تاريخ الكنيسة مليان. وان شاء الله كده ربنا يدينا سلام كامل، ونحب كل الناس، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى لنستكمل تأملاتنا مع قدس أبونا تدرس. قدس أبونا، يعني قدسك قلت عبارة كده: متاعب كثيرة ولكن أيضا أمجاد كثيرة. ليه دايما كل حركة إصلاح حقيقية تصحبها متاعب؟
هو ذهبي الفم قال كلمة جميلة، قال له: حيث يوجد المسيح توجد معركة روحية.
أيوه.
مش ممكن المسيح يشتغل وشيطان يقف ساكت. فلازم نعرف علامة النجاح، مش ان كل الامور تعدي سهلة، بل بالعكس، كل ما يبقى في مقاومة معناها ان الواحد ماشي صح، بس ما يكونش هو السبب او اخطائه هي السبب. لكن حتما اذا كان السيد المسيح نفسه لما جه ايضا الشيطان بكل طاقته قام يحارب ويقاوم ويجرب. فنتوقع في كل مرة اي انسان سواء كان قائد او من الشعب يهتم بخلاص نفسه او خلاص الاخرين، مش ممكن حياة في الشيطان نايم، فما نقلقش. لكن لازم نعرف ان وراء كل ضيقة في مجد، وفي نصرة، وفي اكليل، فما نقلقش.
القديس يوحنا ذهبي الفم في حركة الاصلاح اللي عملها كان حاد شوية يعني، كان البعض قال، او انا يعني كنت شفت الرأي ده قبل كده في فكرة انه كان ممكن يعمله باكثر حكمة. ليه القديس يوحنا كان حاد في هذه الحركة؟
هي نادر طبعا، الحكم صعب. ليه؟ لانه يمكن ما بنقدرش نتخيل مدينة القسطنطينية وايضا انطاكيا، المدينتين دول كان الفساد رهيب، ووجود وثنيين ايضا وخلاعة وملاهي ولهو شديد، كل الامور دي كانت صعبة، وهو انسان ستريت، فكان صعب ان يقبل هذه الامور. يمكن البعض زي ما حضرتك بتقول انه لما بنقرأ عظاته احيانا بيبقى ليه الفاظ صعبة مع بعض الاغنياء او النبلاء، وبرضه ما نقدرش ننكر ان موقفه رغم انه جد، ورغم انه هو ليه حق ان يبقى جد في مع الامبراطورة، لكن برضه بيقولوا كثير من الدارسين انه كان واضح انه بيتهمها بطريقة صعبة. من جهة الحكمة او عدمها ما اقدرش اقول ما كانش حكيم، لكن اقدر اقول حاجة مهمة، وهو انه كل انسان له ضعفات. اذا اعتبرنا حتى دي نوع من الديفوه الموجود، لكن لازم نعرف ان في اخطاء، والا يبقى المسيح نفسه. اذكر لما كتبت كتاب عن القديس يوحنا الذهبي الفم في سنة اظن 80، جاتني جوابات زعلانين بعض الناس ليه كتبت عن اخطاء الذهبي الفم. فكان ردي اذا كان الكتاب المقدس تكلم عن اخطاء داود النبي، وهو اللي منه هيجي السيد المسيح نفسه، تكلم عن اخطاء ابراهيم اب الاباء، وتكلم عن اخطاء الانبياء، من صالح البشرية نتعرف ان مفيش انسان معصوم من الخطأ. وزي ما قال داود النبي، الكل زاغ وفسدوا وعوزهم مجد الله. ده مش عيب، بل بالعكس ده بيدي رجاء اي انسان يغلط يقول ليه ضعفات، وبعدين دي تديني فرصة ان انا اعتذر عن اخطائي. يعني الذهبي الفم بصراحة كان بيتكلم قدام شعبه عن اخطائه، ويقول احنا كأساقفة لينا اخطاء، مش عيب ان انا ككاهن او كأسقف او كقائد في اي صورة من الصور بروح التواضع ان انا اقول انا لي اخطاء، لكن رحم نعمة ربنا بتشتغل فيه.
لكن يعني دايما الحركة الاصلاح دي بيكون لها تكليف، يعني بتكلف
طبعا،
وكلفته وكلفت القديس يوحنا كتير. يعني كلفته ايه ابونا
الحركة؟ التكلفة بتاعتها الالام، وربما طبعا كانت بتأن نفسه مش من اجل الامه، ولكن تأن نفسه من اجل وضع الخدمة. يعني لما يطرد من ابرشيته ويبقى في المنفى، ويعرف انه الناس الجادين بقوا موضع اتهام، وفي منهم يعني عملوا معاملة وحشة من الامبراطور او النبلاء او غيره، فطبعا كان تصعب عليه، وكان هو الحياة بيشجع. لكن من جهته هو انه بيتألم تفرقش معاه، هو عارف ان الألم ده ثمرته الإكليل.
انا عايز بس اقف شوية على يعني فكرة الحدود اللي اقامها، اللي قلت سأقولت عليها، الحدود اللي اقامها بينه وما بين القصر الامبراطوري. يعني كروتسك قلت لنا قبل كده فكرة ان هو كان ليه ظروف خاصة، ما بيحبش ان هو يظهر او يعني
يدخل
في الولائم وفي العزائم وفي الكلام ده كله. ولكن يعني مش كان ممكن القديس يوحنا يحتفظ بالعلاقة مع القصر الامبراطوري كبطرك، وما يعملش نوع من انواع العثرة للشعب او مشكلة للشعب؟
هو الوضع طبعا بيختلف عن الوضع الحالي في اغلب دول العالم. ليه؟ لانه رؤساء العالم والقادة حتى في الدول اللي اذا صح لينا ان احنا نقول مسيحية، ما فيش طبعا دولة اسمها دولة مسيحية، لانه حتى الدول اللي الغالبية بيهم مسيحين بيعتبروا ان الدين شيء والسياسة شيء. لكن في ذلك الحين من اول ما قسطنطين قبل الايمان المسيحي، قسطنطين الكبير، فكان في ربط بين القصر الإمبراطوري وبين البطريركية أو الأسقفية في أي بلد. فكان لابد أي خطأ يعمله الإمبراطور إذا تجاهله الأسقف أو رئيس الأساقفة فكان معناها في تهاون في حق الإنجيل.
أكيد.
فهنا الموقف يختلف عن الموقف الحالي. يعني النهاردة ما يكون في دولة وبعدين رئيس الدولة مش ملهوش صالح بالكنيسة سواء كان مسيحي أو غير مسيحي، فإذا أخطأ أو ما أخطأش دي غلطته الخاصة وخطأ سياسي. الوضع زمان لا، كان فيها نوع إذا صح التعبير من لمسة العلاقة بين الكنيسة والدولة، فيقولك آه ده البطرك عشان ده أسقف أو عشان ده إمبراطور أو نبيل من النبلاء أو رئيس وزراء فبيتهاون، فهو بيجامل على حساب الشعب. وما ننساش الإمبراطورة مثلا كانت بتستخدم العنف والظلم على الفقراء أو تغتصب ممتلكات البعض، فما كانش ممكن
يسكت.
وأيضا دخولها في بعض الحفلات أو غيره أو السيدات اللي حواليها بالبهرجة الشديدة الموجودة معثرة للشعب. فالأسقف بيبقى في موقف صراع، مش عايز يخسر الناس حتى القصر الإمبراطوري، وبقاش عايز يعثر الناس ان هو بيتهاون في حق الإنجيل لأن دول ناس أغنية أو يعني سوري بيشتروه بالفلوس أو بالسلطة أو غيره.
لذلك هو أقام هذه الحدود.
لذلك حط الحدود.
ولكن الكتاب يعني كان واضح في فكرة الخضوع للسلاطين. ولكن لم يكن القديس يوحنا يعني ما وضعش القديس يوحنا الفكرة دي كتير قوي في الاعتبار.
موضوع الخضوع للسلاطين موضوع مهم، ويقال ان علاقته بالإمبراطورة رغم الخلافات الموجودة كانت مقبولة لغاية مشكلة أتروبيوس لما هو قبل انه يدخل جوه المذبح ويمسك بقرون المذبح، دي كانت النقطة الفاصلة. لكن قبل كده يبدو ان كان بياخد مواقف، واحنا طبعا في مواقف التاريخ لم يذكرها، واحتمال كبير ان هو دخل في علاقات خفية وكان بيقف قدام الامبراطور والامبراطورة في الخفاء بيمنعهم من الغلط من غير ما يشوه صورته. الحقيقة الحكم دايما في الامور دي صعب الواحد يعرف. حتما التاريخ بيظلم كثير من الناس او يمجد ناس ما يستحقوش المجد. ولذلك انا دايما اقول يعني او بحس ان السماء هتكشف حاجات كتير ما كانتش في ذهننا.
عايز اتوقف شوية ابونا مع موقف القديس يوحنا مع اتروبيوس لما استغاث بالكنيسة واصر القديس يوحنا انه يعني يدافع عنه ويفتح له الباب ولم يغلقه في وجهه، وما يحدث الان في الكنيسة
من ناحية
ان ناس كتير بتستغيث بالكنيسة، او يعني هل يعني المفروض ان ده يكون دايما موقف الكنيسة انها فاتحة ومرحبة ومدافعة للنفس الاخير عن الناس لعله يعني يجدوا خلاص؟
هو بلا شك ان الكنيسة في كل العصور موقفها محرج وبتختلف من عصر لعصر ومن وضع لوضع. الوضع الحالي في بعض البلاد يختلف عن الوضع في ايام الذهبي الفم. ليه؟ لان الامبراطور مسيحي والعلاقة معروفة ان هو فتح الباب للقصر الامبراطوري للأسقفة، فالشعب كان يشعر انه في علاقة يعني very intimate بين البطريرك والامبراطور، فليهم رجاء ان البطرك او الاسقف او رئيس الأسقفة يقدر يتدخل في بعض المشاكل ويحلها ودي معهم. لكن الوضع الحالي حتى في بعض البلاد اللي ممكن يكون الرئيس مسيحي برضو العالم يعلم تماما انه كنيسة مش من حقها انها تتدخل، واذا تدخلت في حدود معينة. فدي تحتاج لحكمة ايه الحدود اللي ممكن فيها الكنيسة تتصرف، لانها هي حتما ان حتى ما طلبتش علنا فهي المفروض خفية بينها وبين الرئاسات والمسؤولين بتتكلم، وفي صلوات وطلبات من اجل كل المظلومين في العالم كله.
كان يمكن من الأفكار اللي كانت دايما بتشغل القديس يوحنا زهبيل فم، فكرة أنه يرى العالم كله في حضن ربنا ويرى الحنو ما بين كل أفراد البشرية. كيف استطاع القديس يوحنا زهبيل فم أن يضع هذه الأولوية في قائمة حركة الإصلاح التي قام بها في كنيسة أنطاكية؟
هو أول ما بدأ زي ما بيقولوا من الطوب من الفوق، ودي يمكن ادت له شعبية رغم ان كرهت القادة فيه، لكن بدأ الشعب يشعر ان ده الرجل الشعبي اللي يهتم بالمظلومين والفقراء والغلابة واللي ملهمش من يسأل عنهم. فلما بدأ يطلب من الأسقفة انهم يهتموا بالرعية ويطلب منهم انهم ما ينشغلوش بالأمور المادية وانهم ما يضيعوش وقتهم كلها في البروتوكولات الزمنية، طبعا كان رد الفعل بالنسبة للقادة انهم يحسوا انهم اتحطوا في مكان مش حلو، لكن بالنسبة للشعب الشعب شعر انه هو ده اب الكل وانه قلبه واكله على كل شعب.
كان ليه سمات جميلة في فكرة الاصلاح بتاعته، يعني بنسمع عن حركات الاصلاح في العصر الحديث اللي يطلع ويقول عايزين نعمل حركة إصلاح للكنيسة وما إلى ذلك، كل الكلام ده كله، ولكن الحقيقة الموقف هنا مختلف تماما. فعلشان كده كنا بس حابين يعني نأكد شوية على فكرة الإصلاح دي، يعني في أسس للإصلاح.
هي الأسس الأولى في الإصلاح، أول حاجة الإنسان يبدأ بنفسه، طبعا لا مانع إن نهتم بالآخرين، يعني ما أقدرش إيه ما يبقاش الإصلاح إن أنا أهيج على ناس معينة ولا عشان بأصلح. طب وإنت موقفك إيه؟
أي.
سواء كنت من الشعب أو كاهن أو شماس أو أمين مدارس أحد أو غيره. أذكر وأنا طفل صغير كان خادم مدارس الأحد قال عبارة جميلة ما بنسهاش، قال إن حبيب جرجس الله ينيح نفسه لما بدأ الخدمة بتاعته، طبعا كانت الكنيسة ليها ظروف صعبة، فكان الشبان هايجين في القاهرة ضد البطرك، طبعا ده حاجات قديمة، فهو قال لهم بصوا بدل ما تضيعوا وقتكم في الهياج، انتوا لما تخدموا وتقدموا العمل الروحي منكم هيطلع البطرك وممكن هيطلع الأسقف ومنكم هيطلع الكاهن وممكن ومنكم هيطلع الموظف، فاحنا نبتدي بدل ما نضيع طاقتنا نكسرها في الهجوم على البطرك او الاسقفه او مجلس، ما اعرفش كان وقتها ايه النظام مجلس الملي العام او غيره، احنا نشتغل نفرش الفرشه الحلوه على مستوى الشعب، ومن الشعب ده هيطلع الناس الراهب الكويس والكاهن الكويس وغيره. وهو حصل فعلا، جه الوقت اللي بيه الكهنة أغلبهم مدارس الأحد والأسقف أغلبهم مدارس الأحد والبطرك نفسه مدارس الأحد، وتحققت الكلمة اللي أنا سمعتها وأنا طفل صغير. فإحنا نبدأ دايما ما نضيعش طاقتنا في الهجوم، مش بحبها. حتى كتير يقول لي إيه رأيك في الموضوع الفلان، أنا بصراحة ما بضيعش وقتي في أخبار الكنيسة، يعني ينظر جدا حتى جوه اسكندرية. لما حد يسألني أنا يمكن ثلاثة أرباع الكهنة دلوقتي ما بعرفهمش من اسكندرية ولا مش من اسكندرية، يعني هنا نقابل كاهن أقول له حضرتك قدسك من فين؟ يقول له ده أنا مرسوم لي 7 سنين من اسكندرية في الكنيسة الفلانية. فأقول وقتي صحيح حلو إن احنا يبقى نجتمع عام ونعرف بعض ونحب بعض وغيره، لكن في سني ده بقول خسارة الشبر اللي فاضل من عمري، إذا كان لسه فاضل شبر أقضيه في عمل روحي حلو بناء للجيل اللي جاي. يا ريت أغلب دورنا يبقى الواحد يهتم بتقديس وقته، لكن لا يمنع من العمل العام الجماعي.
عايز أبونا شوية نفكر فكرة المبدأ، ويعني والرؤية المحطوطة والهدف المحطوط في حياة الإنسان، أننا إزاي أسير قدما في تحقيق مبادئي وأفكاري وأهدافي على الرغم من أي تعب وأي مضايقات وأي تكاليف ممكن أتكلفها.
في عبارة جميلة كان يقولها برضو أبونا بشوية لينح نفسه، كان يقول القائد الحي هو القائد اللي مش بيعمل للكنيسة النهاردة لكن بيعمل الكنيسة بعد 10 أو 15 أو 20 سنة. ودي حقيقة. أنا لما بشتغل لازم بعد 20 سنة الكنيسة عايزة إيه. وأحيانا الواحد يعمل عمل والجيل اللي في معاصر ليه يهاجمه لكنه عارف بعد 20 سنة العمل ده هيكون إيه. لازم أوضب للجيل اللي جاي واللي بعد اللي جاي إيه الحاجات الجميلة اللي تناسبه. يعني النهاردة الكمبيوتر أول ما طلع في ناس هجمته، لكن لما بدأت الكنيسة تشتغل في الأمور الخاصة بالكمبيوتر فأصبح الكمبيوتر بالنسبة للكنيسة جزء لا يقدرش أشيله. النهاردة الكمبيوتر بالنسبة لي حتى في الطيارة ما أقدرش أستغنى عنه. وأصبح على رأي مرة واحد قال إن شاء الله ما تطلع في السماء موضبين لك كمبيوتر فوق تشتغل فيه. على كل أنا مش بدور على نفسي، لكن بدور لما الشاب الصغير يحس إن الكاهن رغم سنه الكبير بيلاحق الزمن وبيهتم بالجاي طبعا بيبالها أثر. أنا أذكر وأنا جاي من أمريكا مرة مريت على ألمانيا وكان طبعا في الشنطة الهاند باج في كمبيوتر صغير والآي ريفر والبالم. بعدين الرجل الألماني الجارد فهو بيشوف الإكس رايز فبيقول لي إيه ده، ففتح الشنطة فقال لي أوه هاي تيك بريست. فقال لي أنت بتعمل إيه؟ قلت له أنا بحب أكتب. قال لي أوه جو أهيد، وكان مبتسم جدا وهو ألماني إنه مش قادر يتخيل إن في كاهن في مصر انه يعني بيكتب على الكمبيوتر وواخد كل حاجه على الايريبر وبيسجل. فعايز اقول دي حته جميله انه القائد دايما يبص ايه الاجيال اللي جايه عايزه ايه. فيا ريت احنا نبص لها بالمنظر ده.
جميل قوي. قدسك يمكن ذكرت فكره علاقه القديس يوحنا بالشماسه اولمبياس. عايز اتوقف هنا شويه في الفكره دي لاني دي يمكن برضو من ضمن فكرة حركة الاصلاح بتاعته اهتمامه بالارامل والعزارة وما الى ذلك. علاقته بالشماسة اولمبياس سببت له كتير قوي من المشاكل. يعني القديس يوحنا ليه ما شافش ان ده ممكن يكون عثرة مثلا للشعب؟
هو ما كانش العثرة انه حد يتهمه، حدش كان يقدر يتهمه في حاجة غلط. انما كانوا بيبصوا ازاي واحدة تقدر يبالها هذا الدور في الكنيسة، لأنها كانت طبعا جوزها كان والي وتنيح وهي أو توفى وهي صغيرة وشعروا قد إيه كل طاقتها راحة في خدمة العزارة والمرضى والأرامل، وبعدين ممتلكاتها راحة في المستشفى وفي العطايا إرساليات. فما كانش الاتهام، وخاصة أنها كانت معروفة بلبسها المحتشم، وكانت معروفة أيضا أن إنسانها زي ما بيتكلم عنها كملاك الله من جهة صلواتها وأصوامها وعبادتها ونسكها الشديد. الواحد لما بيقرأ رسائله لها بيقف مذهول قدام هذه الإنسان الجبار. لكن هو كان الحتة الغيرة، إزاي إنسانة زي دي يبالها دور قيادي؟ ودي بالعكس احنا نتمنى ان يبقى في قيادات نسائية حلوة في الكنيسة، وحتما لما بيبقى فيه قيادات نسائية كويسة برضو هيحصل هجوم من الستات ومن الرجالة، لكن ما نخافش كل عمل حلو لازم يحصل عليه هجوم. وإلا يبقى هنقفل العمل ده يعثر وده يعثر وده يعثر ومش هنعمل حاجة. لكن برضو في التزام وفي يعني عايز أقول تقدير للأمور في النصاب الصح.
أبونا الرسالة اللي قدسك توجهها للمهتمين بالإصلاح في الكنيسة، مش بس الإصلاح في الكنيسة العامة ولكن حتى خادم مدارس أحد المهتم بإصلاح فصل.
أقدر أقول كل واحد فينا لما بيعمل حاجة حلوة هذه الحاجة الحلوة لها أثرها على نفوس كثيرة، وكل غلط بغلطه أيضا ليه أثره الوحش على نفوس كثيرة. فلازم أنا للإصلاح أبدأ بنفسي ولكن بقلب متسع، وعلى قد ما أقدر علاقتي بالآخرين حلوة، وكل ما ضم معايا ناس بنفس الفكر السليم الكنيسة كسبانة.
أبونا تدرس، شكرا جدا على هذه التأملات القوية في فكرة الإصلاح أو فكر الإصلاح عند القديس يوحنا ذهبي الفم. أعزائي المشاهدين، انتهى وقت هذه الحلقة، ولكن لسه في بعض الجوانب الأخرى في حياة وشخصية القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم لنتأمل فيها. انتظرونا في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء.